بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 25 من شهر ذي القعدة 41,400. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم، بارك الله فيك، ما شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهذا الذي يرجى خيره هو يريد نفع الناس، والناس منتظرون منه الخير، منتظرون منه الخير. ونفع الخلق نعم يشمل حتى الحيوانات، يشمل حتى الحيوانات. طيب، نفتح فائدة اليوم وهي بعنوان ذكر سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة. ذكر سبب ثقل الحسنة وخفة ماذا؟ السيئة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه القيم فتح الباري، الجزء 13 صفحة 614، صفحة 614 من أول السطر: وقد سئل بعض السلف عن ثقل الحسنة وخفة السيئة، فقال، يعني إيش السبب؟ أن الحسنة ثقيلة على النفس والسيئة خفيفة، فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها، لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، لأن الحسنة حضرت مرارتها، هي تحتاج إلى جهد، إلى عمل، إن كانت صدقة والناس تحب المال، إن كانت صلاة الناس تحب ماذا؟ اللهو واللعب وأن تترك هكذا، أو كان حجا أو كان صياما إلى آخره. حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، هذا معنى المرارة، لأن الحسنة حضرت مرارتها التي هي يعني ثقيلة على النفس، تحتاج إلى جهد ومجاهدة ومشقة، وغابت حلاوتها، التي هي الجزاء الحسن لهذه الحسنة، فثقلت فاصلة فلا يحملنك ثقلها أو ثقلها على تركها، فلا يحملنك ثقلها على تركها. نقطة ومن أول السطر، والسيئة حضرت حلاوتها، لأن النفس ترغب فيها، النفس ترغب في هذه السيئة، إن كانت يعني مالا فتحب المال، سواء دخل عن طريق سرقة أو عن طريق غش أو مغالطة، أو مثلا كان يعني شهوة زنا أو لواط أو شرب خمر أو نحو ذلك، أو كان تركا للواجبات، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا ذكر. النفس أمارة بالسوء، تحب التفلت، تحب التفلت والتسيب. السيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها التي هي الجزاء السيء عليها، الجزاء السيء عليها، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال فلذلك خفت، فلذلك خفت. فلا يحملنك خفتها على ارتكابها، كلام طيب. الحسنة ثقيلة على النفس، الحسنة يا أخواني ثقيلة على النفس وتحتاج إلى مجاهدة، والسيئة خفيفة، النفس ربما تميل إليها، تميل إلى البطالة، تميل إلى اللهو، تميل إلى الشهوة، تميل إلى اللعب، تميل إلى الفراغ، إلى النوم، إلى الراحة، ما تريد أن تكلف نفسها شيئا يتعبها، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا نحو ذلك. هذه فائدة اليوم، وهي فائدة نفيسة. ومن درس التفسير أخذنا في الدرس الماضي مقدمة تعريفية لسورة العلق التي يقال لها سورة اقرأ وسورة القلم، وذكرنا ماذا إخواني في سبب نزولها، أن هذه السورة لها سبب نزول ابتدائي ومتأخر، فنزل أولا الخمس الآيات الأول من السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فتر الوحي، أو ثم ماذا يعني مضت مدة وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فماذا جاهر بها فعاداه المشركون على رأسهم أبو جهل، ما اسمه؟ عمرو بن هشام، اسمه عمرو بن هشام. فماذا إخواني؟ توعده بأنه إن رآه يصلي في الحرم أنه سيطأ على رقبته، وهذا من العتو والتجبر، من العتو والتجبر والعياذ بالله. على كل نضيف، أمس قرأنا ماذا يا إخواني؟ أو ذكرنا سبب نزولها، قلنا هي أول ما نزل من القرآن الكريم، أعني صدرها، وهي الخمس الآيات الأولى على الأصح وعليه الأكثر. وأما بقية السورة فهي متأخرة النزول بعد انتشار دعوته عليه الصلاة والسلام بين قريش وتحرشهم به وإيذائهم له. نذكر إضافة في هذه الليلة كلاما للقرطبي رحمه الله، قال الإمام القرطبي: هذه السورة أول ما نزل من القرآن في معظم أو في قول معظم المفسرين، نزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم على حراء، فعلمه خمس آيات من هذه السورة. وقيل إن أول ما نزل: يا أيها المدثر، قاله جابر بن عبد الله، وقد تقدم في المدثر في تفسير القرطبي. وقيل: فاتحة الكتاب، أول ما نزل، قاله أبو ميسرة الهمداني. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما نزل من القرآن ماذا يعني؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم إلى آخره. نحن اختصرنا الفائدة. وعلى كل الأكثر والأصوب أنها ماذا؟ أنها الخمس الآيات الأولى. وتقدم معنا كلام النووي أن من قال إنها الفاتحة فهو بعيد جدا، بعيد جدا. وما هو الجمع بين حديث عائشة وحديث جابر؟ عائشة تقول: أول ما نزل الخمس الآيات الأولى، وجابر يقول: أول ما نزل يا أيها المدثر. نعم، يعني حديث عائشة نزول ابتدائي ثم فتر الوحي، فأول ما نزل بعد فتور الوحي يا أيها المدثر، أول شيء نزل بعد فتور الوحي يا أيها المدثر، فهذا نزول مقيد أو أولوية أولية أولية مقيدة، كما يقوله شيخ العثيمين رحمه الله: أولية مقيدة. ما معنى أولية مقيدة؟ يعني هذا أول ما نزل بعد فتور الوحي، وإلا كان قد نزل قبله ماذا؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونأخذ في هذه الليلة ما تيسر من تفسير هذه السورة العظيمة. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلت الآيات الخمس الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم كما تقدم. ومعنى الآية: اقرأ يا محمد ما يوحى إليك، مفتتحا قراءتك باسم ربك الذي له وحده القدرة على الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الإمام البغوي رحمه الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أكثر المفسرين على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل خمس آيات من أولها، إلى قوله: ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، انتهى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي. العلم يكون ذهنيا في الذهن ولفظي تلفظ به، ورسمي الذي هو الكتابة، والرسم يستلزمهما من غير عكس، يعني الرسم يلزم منه العلم الذهني والعلم اللفظي، لأنه سيكون أصلا للأخذ، لكن الذهني واللفظي لا يلزم منه ماذا؟ وجود الرسم. قد يحفظ بدون أن يكتب. انتهى. أو قبل هذا قال: فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: قيد العلم بالكتابة. وفيه أيضا: من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن يعلم. انتهى، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: خلق الإنسان من علق، أي وربك هو الذي خلق الإنسان السوي القوي من نطفة تنطلق من صلب الرجل فتستقر في رحم الأنثى فتتطور بعد أيام وتصبح علقة، كما جاء في آية أخرى. ثم يستمر التطور في خلق الإنسان حتى يتكامل ويولد طفلا، كما جاء مبينا في القرآن الكريم. والعلق تحول المني إلى دم جامد، العلق تحول المني إلى دم جامد، فإن تحول إلى جامد فهو علقة، وإن ساح فهو دم ماذا؟ مسفوح، دم مسفوح. وسبحان الله، يعني الذي يعني هيئ هذه الأمور التطور، لتركبن طبقا عن طبق، يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ولحم، ثم يتكامل الإنسان، ثم يخرج طفلا، ثم يكبر، ثم يعني شاب وكهل وشيخ وإلى آخره، طبقا عن ماذا؟ عن طبق، طبقا عن طبق، سواء كانت أحوال حسية أو أحوال معنوية، يعني من يسر إلى عسر، من شدة إلى رخاء، وهكذا. ثم قال ربنا جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم، أي وافعل ما أمرت به من القراءة، وربك الأكثر كرما وجودا لكل من يرتجي منه العطاء، فهو القادر على أن ييسر عليك نعمة القراءة. ثم قال ربنا جل وعلا: الذي علم بالقلم، أي وهو سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان أن يكتب بالقلم، وجعل الكتابة بالقلم وسيلة لإدراك الإنسان العلوم والمعارف حتى بلغ ما بلغ. وفي هذا تنبيه على فضل علم الكتابة، في هذا تنبيه على فضل علم الكتابة، فما دونت العلوم وحفظت وانتقلت في الأرض من صقع إلى صقع، ولا ضبطت كتب الله تعالى المنزلة إلا بالكتابة، ولولاها لما استقامت أمور الدنيا والدين. الكتابة لها شأن عظيم، الكتابة لها شأن عظيم، ولهذا أقسم الله بالقلم نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم لعظمة هذه النعمة ولما فيها من المنافع العظيمة الدينية والدنيوية. ثم قال ربنا جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم، أي وقد علم الله تعالى الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلوم، وكان في بدء أمره لا يعلم شيئا، يعني خرج الإنسان من بطن أمه جاهلا ما يعرف شيئا، ثم علمه الله، علمه الله العلوم الدينية والدنيوية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهكذا ماذا آيات كثيرة أن الإنسان لم يكن يعلم شيئا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان خلق جاهلا لا يدري ما ينفعه ولا ما يضره، ثم إن الله سبحانه وتعالى يتولاه وينميه ويعلمه وماذا حتى يصير ماذا متعلما عارفا بالأمور الدينية والدنيوية. علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم، لولا فضل الله لما علم الإنسان شيئا. وانظروا إلى هذه الأجهزة الحديثة، الصواريخ، الطائرات، السفن، الأجهزة الذكية، سبحان الله، يقول الإنسان يعني كيف صنع هذا، كيف صنع هذا. مثلا انظروا إلى التلفون، تلفونات هذه بأيدي الناس، واحد في أقصى الأرض والثاني ماذا في أقصى الآخر، أهلا وسهلا كيف حالك، أين أنت، كأنه بجواره، كأنه بجواره. وهكذا مع الكلام، الصورة، الصورة كأنه عنده سبحان الله في غرفة واحدة وفي مكان واحد، يراه ويسمعه، يراه ويسمعه. هذا يدل على ماذا؟ عظمة الله، عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا بمعنى حقا، كلا هنا بمعنى حقا، تأتي كلا حرف ردع وزجر، وأحيانا تأتي بمعنى حقا، حقا بمعنى أن هذا الشيء حصل، أي حقا إن الإنسان يطغى ويخرج عن الحد الذي يجب أن يقف عنده، ويستكبر عن الخشوع والخضوع لله، ويتجبر ويتطاول على عباد الله بالأذى، حين يرى نفسه قد استغنى وكثر ماله. فالإنسان فعلا إذا أعطاه الله المال طغى وبغى وعاث في الأرض فسادا والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه سبحانه سبحانه. وهنا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أن رآه استغنى إذا حصل له شيء من الغنى، كثر ماله، كعلى جاهه، كثر أتباعه، فإنه ماذا؟ هذه الأشياء تدعو إلى الطغيان. إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. ثم قال الله جل وعلا، انتهى كلام ابن كثير. ثم قال الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى، أي الرجوع. وفي هذا تهديد، هدد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الطاغية الذي هو أبو جهل، هدده بهذا التهديد، هدد هذا الإنسان الطاغية المتطاول المستغني بماله بأنه سيرجع إلى ربه لا محالة، وأنه سيحاسبه على جميع أعماله خيرها وشرها. يعني إذا كان الحامل لأبي جهل على تهديد الرسول عليه الصلاة والسلام هو كثرة المال وعلو الجاه وكثرة الأتباع، فسترجع إلى ربك وسيحاسبك على هذا الأمر وغيره. فرجوعك إلى الله مهما طال بك الزمن، رجوعك إلى الله. قال ابن كثير رحمه الله: ثم تهدده وتوعده ووعظه. يعني الله سبحانه وتعالى تهدد هذا الطاغية الذي هو أبو جهل، فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك، من أين جمعته وفيما صرفته. انتهى كلام ابن كثير. ثم قال ربنا جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي ألا ترى إلى هذا الطاغية وهو أبو جهل الذي نسي فضل الله عليه، وهو الذي أنعم عليه بالمال، وهو ينهى عبدا مؤمنا عن أداء الصلاة لربه. قال ابن كثير: ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله. توعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن أولا، فقال: أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت، ما معنى أرأيت؟ ما معنى كلمة أرأيت؟ معناها أخبرني إذا كان هذا الرجل على الهدى كيف تنهى وهو على هدى. أرأيت، أرأيتم، تأتي في القرآن بمعنى أخبرني، أخبروني عن هذا الشيء كيف. فهنا يقول له: أرأيت إن كان على الهدى، ما الذي يحملك على أن يعني تنهاه عن الصلاة وتتوعده؟ لماذا؟ هل عمل شيئا يستحق عليه هذا التهديد وهذا الوعيد؟ ما عمل، فلماذا؟ هذا معنى أرأيت، يعني أخبرني إيش السبب الحامل لك على توعده وماذا يعني نهيه. ثم قال الله جل وعلا: أرأيت إن كان على الهدى. قال ابن كثير: أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله. ثم قال ربنا جل وعلا: أو أمر بالتقوى. قال ابن كثير: أو أمر بالتقوى بقوله، وأنت تزجره وتتوعده على صلاته، ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله، أتم الجزاء، انتهى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا: أرأيت إن كذب وتولى، أي ألا ترى إلى هذا الكافر الذي يكفر بربه ويكذب رسوله ويهدده إن صلى عند البيت ويعرض عما يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام إليه من الخير والإيمان، ألم يكن من الخير له أن يؤمن بالله ويهتدي مخافة أن تحل به قارعة أو يصيبه عذاب من الله لا طاقة له بدفعه؟ قال ابن كثير رحمه الله: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي، إلى آخره، قرأنا هذا. ثم قال سبحانه: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي إذا لم ينتهي هذا الطاغية المجرم عما يفعل فإن الله تعالى يقسم على أنه سيسحبه إلى النار يوم القيامة سحبا بناصيته، وهي مقدمة رأسه، الشعر الذي في مقدمة رأسه، سيسحبه يوم القيامة إلى النار سحبا شديدا من شعر جبهته، فيكبه في نار جهنم على وجهه. فعلى هذا الطاغية ألا يغتر بالإثم وألا يستمر في غروره. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة، يعني سيجعل لها علامة، يعني لون أسود. قال بعض أهل العلم مثل الحجارة التي توضع تحت القدر، مع الأيام ترجع ماذا؟ سوداء. فسيجعل الله ناصيته هكذا يوم القيامة. والأحسن أنه ماذا؟ لنسفعا بالناصية، أنه ماذا؟ سيسحبه بالشدة وقوة من جبهته التي هي أشرف شيء في الإنسان، الوجه والمقدمة، كما قال الله تعالى في سورة ماذا؟ المعارج: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، والشوى هو مقدمة الرأس الذي يعتني به الإنسان في دهنه وطيبه إلى آخره. ثم قال الله جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة، أي وصاحب هذه الناصية وهو أبو جهل كاذب في اغتراره، كاذب في اغتراره بقوته وفي زعمه ما لا حقيقة له، وإنه لمخطئ في طغيانه وتجاوزه حده وعتوه عن أمر ربه. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها، خاطئة في فعالها. ثم قال الله جل وعلا: فليدعو نادية، فليدعو الذي هو أبو جهل نادية، أي وبعد أن حذر أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عند البيت وهدده، رآه يوما يصلي فقال له: ألم أنهك يا محمد عن هذا؟ وتوعده، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلظ له وانتهره، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني؟ أما والله إني أكثر هذا الوادي ناديا. ناديا بمعنى جلساء، النادي هو المكان الذي يجلس فيه ماذا؟ الإنسان مع أتباعه أو أصدقائه وخلانه، هذا معنى ناديا، يعني عندي جلساء وعندي مؤازرون ومناصرون، كيف تهددني؟ إيش معك؟ إيش معك أنت حتى تهددني؟ أنا لو هددتك معي شيء، معي عبيد، معي أصدقاء، معي أتباع إلى آخره. ثم قال الله جل وعلا: سندعو الزبانية، فليدعو نادية ونحن سندعو ماذا؟ الزبانية. قال ابن كثير رحمه الله: فليدعو نادية أي قومه وعشيرته ليدعهم يستنصر بهم. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب، أحزبنا أو حزبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة. ثم قال: تابعه عمرو بن خالد إلى آخره. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وروى أحمد والترمذي وابن جرير، وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهره. فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال الله جل وعلا في خاتمة هذه السورة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه، قال ابن كثير رحمه الله: كلا لا تطعه، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس. واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء واسجد واقترب، اقترب من ربك فإنك أقرب ما تكون إليه وأنت ساجد. ثم قال ابن كثير: وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر تفسير سورة اقرأ. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. على كل ماذا يا إخواني؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، كما سمعتم من كلام ابن كثير، لا تبالي به، لا تبالي به ولا تطعه فيما ينهاك عنه. وهذه السورة هذه السورة هي أحد مواضع السجود التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. فالآيات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام كم هي؟ أربع، هكذا أربع آيات. الأولى في صاد، في صاد، والثانية في النجم، والثالثة في الانشقاق، والرابعة ماذا؟ في العلق. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في غير هذه المواضع، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في غير هذه المواضع، لا في صلاة الجمعة عند قراءة سورة السجدة ولا في غيرها، سجد في هذه المواضع. والسجود قد تقدم معنا الكلام عليه وحكمه في سورة ماذا؟ الانشقاق، وأنه سنة السجود. ماذا؟ سنة، لقول عمر رضي الله عنه: إنا لم يكتب علينا السجود، إنا لم يكتب علينا السجود، فمن شاء سجد ومن شاء ماذا؟ لم يسجد، سواء كان في صلاة أو ماذا؟ أو في غير صلاة، في صلاة أو في غير صلاة، لكن الأحسن أن يسجد. الأحسن ماذا؟ أن يسجد. لماذا؟ للحديث، للحديث، نعم، حديث أبي هريرة عند مسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا مما يرغب الشيطان ويحزنه. فالأحسن أن يسجد الإنسان، أن يسجد الإنسان. هذا القول يا أخواني هو القول الصحيح، وإلا فبعض أهل العلم يقول عندنا آيات معينة تسمى عزائم السجود التي فيها الأمر، مثل هذه: واسجد واقترب، يقول هذا السجود واجب. الآيات التي فيها الأمر يسمونها ماذا؟ عزائم السجود، يعني السجود فيه عزيمة واجب. وهذا القول ليس بصحيح. القول الصحيح أن السجود مستحب، مستحب، إن سجد الإنسان أجر، وإن لم يسجد فليس عليه شيء، ولكنه فوت على نفسه خيرا وفضلا وحسنة. واضح؟ فالسجود ليس بواجب، إن شاء أن يسجد سجد، وإن شاء لم يسجد فليس عليه شيء. إذا لم ينشط للسجود، سبحان الله، ليس عليه شيء، لا يقال له: لماذا لا تسجد؟ لا ينكر عليه: لماذا لا تسجد؟ هو سيقول: السجود غير واجب، غير واجب. وإذا كان غير واجب فلا تلزمه به، لا تلزمه به. وإن كنت أنت ترى أنه واجب فلا تلزم غيرك بما ترى. إذا صليت أنت اسجد، إذا صليت اسجد، سواء صليت منفردا أو صليت ماذا؟ بالناس. ترى أنه واجب، إن صليت سجدت. أما أن تلزم غيرك برأيك، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهذا ليس من آداب الخلاف، ليس من آداب الخلاف أن يلزم الإنسان غيره برأيه. أنت لك رأي وله رأي، هو مقتنع بهذا وأنت مقتنع بهذا، والمسألة خلافية واسعة بين أهل العلم، فمرتاحت له نفسك واطمأن له قلبك اعمل به، ولا تلزم غيرك به. متى يكون الإلزام؟ إذا كان الشيء واجب، واجب صريحا، ما له معارض، حينها ماذا ينهى الإنسان عن عدم فعله؟ قال: افعل، هذا واجب، هذا واجب، وقد اتفق أهل العلم على وجوبه. واضح؟
السلام عليكم. خطأ. السجدة شرعت وسنت ليس من أجل السجود، ليس من أجل السجود الذي فيها، حتى إن بعض الناس إذا لم يقرأ السجدة يحاول أن يقرأ سورة فيها سجدة من أجل أنه يسجد، وكأن السجود واجب في يوم الجمعة. هذا خطأ، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في يوم الجمعة مع استمراره في قراءة السجدة كل جمعة، لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن غيره. ثبت عن عمر أنه صلى بها في العشاء وسجد، ثبت عن عمر أنه قرأ بالسجدة في العشاء وسجد، أما في الجمعة فلم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سجد. لكن من رأى من أهل العلم أنه يسجد في يوم الجمعة عند قراءة السجدة لأنها داخلة في العموم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، طيب، وليس هذا ملزما، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد، ولكنها داخلة في العموم، داخلة في العموم أنها من آيات السجود، فمن أحب أن يسجد سجد أخذا بالعموم، ومن رأى أنه لا يسجد لا يسجد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في جميع سجدات القرآن، وهي مشروعة مستحبة، لا نقول لا تسجد في غير هذه الأربع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سجد فيها، بل يقال اسجد والسجود مستحب، وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في غير المواضع الأربعة. واضح يا إخواني؟ السجود ما حكمه؟ مستحب على الصحيح، مستحب على الصحيح.
بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.